بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله، هو أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله، قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، هو ثقة من مشيخة النسائي، والنسائي لا يروي إلا عن ثقة، أن تميز الإمام النسائي أن مشايخه ثقات، وله كتاب مشيخة النسائي المشيخة، وذكر مشايخه فيها في هذا الكتاب، وهو كان متحريا جدا، كان النسائي يتحرى الرجال، وعنده تشدد في هذا الباب، عنده تشدد في قبول الرجال، حتى قال أبو علي الزنجاني أنه قال أن لأبي عبد الرحمن شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، أن لأبي عبد الرحمن شرطا أشد من البخاري ومسلم. وأما ما ذكره ابن السني وغيره عن الإمام النسائي أنه لا يخرج، لا يترك الرجل حتى يتركه الجميع، فليس على ظاهره، لأن بعضهم يقول أن النسائي يتساهل، وهذا ليس بصحيح، بل القول مثل ما قال أبي علي الزنجاني، أو أقصد سعد الزنجاني أبي علي، قال أن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، وهذا الذي اتفق عليه كثير من أهل العلم، وهم أدرى الناس بهذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره. فالنسائي متشدد في هذا الباب، لكن بعضهم يأخذون بالظاهر، ظنوا أن قوله أنه لا يترك الرجل حتى يتركه الجميع، ظنوا أنه المراد به العلماء كلهم، لكن وجهها بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهم على أن المراد كلامه أنه يترك حتى يتركه الجميع، المراد في كل طبقة، وقصد بهذا طبقة مثلا التي فيها يحيى بن سعيد وعبد الرحمن، فإذا تركه عبد الرحمن ويحيى تركه النسائي، وإذا تركه أحدهما وقبله الآخر قبله، وفي الطبقة الثانية التي بعدها أحمد ويحيى وعلي، فإذا تركه هؤلاء تركه الإمام النسائي، وإذا قبله هؤلاء أو قبله أحدهم قبله الإمام النسائي، إلا أن يتبين له خلافه. فهذا المراد من هذه العبارة، وليس المراد جميع العلماء. فلهذا لما سأل الإمام البرقاني الصغير جاء ب الرجال الذين انتقدهم الإمام النسائي وجرحهم، وهم قد روى عنهم البخاري ومسلم، وخاصة البخاري، يعني روى عنهم البخاري، جاء النسائي وجرح بعضهم، فأخذهم هذا البرقان الصغير وسأل عنهم الدارقطني، وسأل عنهم الدارقطني، فوافق البخاري في أكثره، وافق البخاري في أكثره، وأقر أن الإمام النسائي يشدد في هذا الباب. فلهذا كان سنن النسائي أقل ضعفا من السنن الأربعة، أقل ضعفا من السنن الأربعة. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر، فهو ثقة وكان من حفاظ الحديث، وهو أكثر من رحل إليه، من أكثر الناس رحل إليه الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، حتى قال بعض أهل العلم أنه لم يرحل إلى أحد مثل ما رحل إلى عبد الرزاق. فجاءه أئمة الإسلام، علي بن مديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وحفاظ الإسلام في ذلك الوقت، جاءوا إلى عبد الرزاق يستمعون حديثه، وهذا يدل على فضله وعلى علمه، لأنه قد جمع مشايخ كثير، قد أدرك علماء كثير، بل أدرك أئمة الإسلام في وقتهم، سفيان الثوري وكذلك الأوزاعي، كذلك الليث بن سعد ومالك بن أنس، فهؤلاء أئمة الإسلام في ذلك الوقت أدركهم عبد الرزاق وروى عنهم، فلهذا كان الناس يرحلون إليه، رحلوا إليه من أماكن بعيدة، مع أنهم يلقون صعوبة في الدراسة عنده، أن كانت قريته قليلة الماء، القرية التي كان فيها عبد الرزاق قليلة الماء وقليلة المأوى، فكان الناس يذهبون إلى صنعاء، أنا الظاهر 10 كيلو من صنعاء القرية التي هو فيها، فكان الناس يذهبون إلى صنعاء طلبة العلم ويجلسون في صنعاء، فإذا جاء وقت النهار خرجوا إلى القرية التي هو فيها. أنا أنظر إلى الصعاب التي كان يتلقاها طلبة العلم، معنى ما عندهم مأوى في القرية التي فيها عبد الرزاق، وقلة ماء، فلهذا ما كانوا يجلسون لكثرتهم، فكانوا يجلسون في صنعاء، منهم من يعمل، الإمام أحمد كان أحيانا يؤجر نفسه لأجل أن يجمع أموال ثم يطلب العلم بها، فيذهبون إلى عبد الرزاق من تلك من صنعاء إلى القرية مشي على أقدامهم، حتى بعضهم كان يبكر، حتى قال أحمد بن الأزهر قال بكرت مرة من صنعاء إلى قرية عبد الرزاق، قال حتى خشيت على نفسي من كثرة التبكير، أنا جاء قبل الفجر ومعنى انطلق من هناك في الليل حتى يأتي الفجر ويصلي عند عبد الرزاق، فصلى الفجر في مسجد الذي يصلي فيه عبد الرزاق، فقلنا أنه كان معنى على شدة في طلب العلم وصعوبة، لكن رفع الله عز وجل قدرهم ورفع الله عز وجل ذكرهم، فبسبب خلاصهم لله جل وعلا. فعبد الرزاق رحمه الله كان جوالا في العلم، وعنده أيضا كذلك علم غزير، فجاءه الناس من كل مكان، إلا أنه حصل له شيء من التشيع، وخاصة في آخر أيامه، هو قد يكون هذا التشيع معه لكنه ما استطاع أن يظهره، كان معه، لهذا الإمام أحمد يقول ما سمعت شيء من عبد الرزاق أتهمه به، فالظاهر أنه معه لكن كان لا يظهر شيء عند هؤلاء الأئمة، لكن يحيى بن معين يقول قد سمعت منه شيئا، بل قال أن الذي سمعته من عبد الرزاق أكثر مما سمعته من عبيد الله ابن موسى، وعبيد الله كان الإمام أحمد يتهمه على التشيع، فكان عبد الرزاق تخرج عبارات، جاءوا بعبارات من عنده فيها شيء من الشدة في الكلام على عمر رضي الله عنه وعلى عثمان وعلى معاوية، فالتشيع واضح فيه، بل هو أقر بذلك، حتى سأله بعض طلبته من أين لك هذا التشيع، أنت طلبت العلم عند أئمة السنة، عن سفيان الثوري وعن مالك وعند الأوزاعي معمر، هؤلاء أئمتك وهؤلاء مشايخك، من أين جاء لك التشيع؟ فقال عليه رحمة الله عليه قال غرني سمت جعفر بن سليمان، وهذا الذي سيأتي شيخه في هذا الحديث، قال غرني سمت جعفر بن سليمان وهو الضبعي. فجعفر بن سليمان كان متشيعا، عنده تشيع، فتأثر به عبد الرزاق، تأثر بشيء من تشيعه، لكن بقي هذا في قلبه. ثم أنه لما كان في آخر عمره أظهر بعض الأحاديث التي أدخلت عليه وفيها شيء من التشيع، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله عبد الرزاق بن همام الصنعاني بعد 200 عمي وحدث ببواطيل، حدث ببواطيل بعدما عمي كان يدخلون عليه الأحاديث. فلهذا إذا استنكر الإمام أحمد حديثا من حديث عبد الرزاق فقال من روى هذا الحديث، فيقولون فلان ابن فلان، فيقول هؤلاء هذا ممن جاء بعد، ممن روى عنه في آخر حياته، ممن روى عنه في آخر حياته. فلهذا كان الأئمة يبينون أن من روى عن عبد الرزاق بعد 200 حصل في حديثه شيء، وإلا فهو حافظ كبير، لكن أدخل في بعدما عمي كانوا يدخلون عليه في الكتب ويسمعونها إياه فكان فيرويها. ولهذا قال بعضهم ليحيى بن معين قال كيف تقبل حديث عبد الرزاق وعبد الرزاق قد تشيع؟ فقال لو ارتد عبد الرزاق لقبلنا حديثه. قال يحيى بن معين لو ارتد عبد الرزاق لقبلنا حديثه، معنى لأنه يقول الآن نحن نحدث عن عبد الرزاق لما كان قبل، أنا ما حدثنا عنه الآن، وإنما حديثه التي نحدث بها كانت قبل، فلا يضرنا بما حصل له بعد ذلك، لا يضرنا ما حصل له بعد ذلك. وليس أنه عبد الرزاق تغير، ليس هناك تغير منه، لكن حصل له بعض الأشياء في الإدخال بعدما عمي، كانوا يدخلون عليه بعض الأحاديث، ويوجد هناك أناس أهل شر لأجل أغراضهم ولأجل كذا ولأجل مذاهبهم يدخلون على المشايخ شيئا لأجل هوى في أنفسهم، ولهذا تجد أنها كثرت أحاديث التشيع عند عبد الرزاق في آخر عمره. قال حدثنا جعفر بن سليمان، أي عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي كما قلنا فيه تشيع، لكنه حافظ من حفاظ الحديث، وهو ممن روى عن ثابت، أو من أوثق من روى عن ثابت، من أوثق من روى عن ثابت، وأوثقهم كما قلنا على الإطلاق هو حماد بن سلم، قد روى عن ثابت شعبة، وأيضا كذلك روى عنه حماد بن زيد إسماعيل بن علية وجماعة، أقصد إسماعيل بن علية وجماعة من أهل العلم وأهل الحفظ، لكن أوثقهم جميعا كما ذكر الإمام مسلم حماد بن سلمة، بل فضله بعضهم على شعبة لملازمته لثابت، حماد بن سلمة لازم ثابت وهو خاله، فلهذا أقصد وهو زوج أمه ليس خاله، خاله حميد، ثابت زوج أمه. قال عن أنس وهو أبو حمزة أنس بن مالك الخزرج الأنصاري قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، أي اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خل عنه فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. قال رحمه الله أي الشيخ: هذا حديث حسن، وأخرجه النسائي أيضا. فقال: أخبرنا محمد بن عبد الملك وابن أبي الشوارب، قال أخبرنا عبد الرزاق به، قال وأخرجه الترمذي، فقال حدثنا إسحاق بن منصور، قال أخبرنا عبد الرزاق به، ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. ثم ذكر فيه علة صادرة عن وهم حصل له قد أجاب عنها الحافظ ابن حجر. قال أبو عبد الرحمن: الحديث بسند الترمذي حسن على شرط مسلم. قال: الحديث أخرجه أبو يعلى، فقال حدثنا أبو بكر بن زنجوي وصاحب كتاب الأموال، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا جعفر بن سليمان به. جعفر بن سليمان هو ثقة في ثابت، إلا أنه انتقدت عليه بعض الأحاديث، فالظاهر من هذا الباب جعل شيخنا مقبل حديثه من قبيل الحسن. طيب، هذا الحديث فيه ما ذكره هنا أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عمرة القضاء، عمرة القضاء كانت في السنة السابعة، وهذه عمرة القضاء هي العمرة التي اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة أنه يعمرها، لأنه لما جاء في الحديبية في سنة ست صدته قريش، ثم أراد أن يدخل، فطلب منه بعض من جاءه وجادله كسهيل بن عمرو، ومن ثم قبله كذلك عروة بن مسعود الثقفي، فقالوا له: لو أنك تدخل العام الثاني حتى لا يتحدث الناس على قومك، يعني على قريش. ومن ثم بعد ذلك اتفقوا، جاء سهيل بن عمرو وجعل الصلح بينه وبين أهل مكة، واتفقوا على أنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر في العام القابل، في العام القابل. فلهذا سميت عمرة القضية وسميت عمرة القضاء، فاعتمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يمشي، وعبد الله بن رواحة بين يديه، فيقول: خلوا بني الكفار عن سبيلي، اليوم نضربكم على تنزيلي ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وجاء في رواية أن هذا الشعر قاله أي عبد الله بن رواحة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقول الشعر. وعمر رضي الله عنه كان يشتد في هذا الباب، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، لكن قال له: خلي عنه، يقول لعمر: خلي عنه فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. يعني إذا كان من هذا الباب فهذا لا شيء فيه. ولهذا لما كان أيضا شاعر الإسلام، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لحسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الإسلام، كان لما كان ينشد في المسجد الشعر، فكان عمر ينهاه، فكان يقول: قد قلته عند من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: هجهم وروح القدس معك، هجهم وروح القدس معك، أي جبريل، أو قال: هاجهم وروح القدس معك. فكان يقول: خلوا بني الكفار عن، أو قال: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله هنا، أو قال هنا: اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، أي عن مكانه، ويذهل الخليل عن خليله، على لشدة الضرب لشدة الضرب. قال فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. أنا هذا الشعر والهجاء أسرع في هؤلاء وأنكى لهم، أي أنكى لهذا العدو وخاصة قريش، ولأن الناس كانوا أهل شعر فيستخدمون الشعر في الهجاء، هجاء هؤلاء والمدافعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإسلام. قال والحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال والحسين بن مهدي وزهير بن محمد ومحمد بن سهل بن عسكر قالوا أنبأنا عبد الرزاق. وسلمة بن شبيب هؤلاء كلهم ممن روى عن عبد الرزاق في آخره، إلا سلمة بن شبيب فهو من أكثر الناس ملازمة لعبد الرزاق، وهو أعرف الناس به، أعرف الناس بعبد الرزاق. قالوا أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة القضاء مكة وعبد الله بن رواحة آخذ بغرزه يرتجز يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله. قال البزار لا نعلم رواه عن الزهري عن أنس إلا معمر ولا عنه إلا عبد الرزاق، وهو إسناد صحيح. وأخرجه أبو يعلى وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه قال حدثني أحمد بن شبوي قال حدثني عبد الرزاق به. وأحمد بن شبوي كما قال الإمام أحمد ممن رحل إلى عبد الرزاق بآخره، لكن الصحيح أن أحمد بن شبوي رحل مرتين إلى عبد الرزاق، مرة قبل المئتين ومرة بعدها. قال وقد تقدم في التاريخ أن أبا زرعة سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لو قلت إنه باطل ورده ردا شديدا. عن الظاهر إن كان هذا يريد الحديث فقد الخطأ يكون من عبد الرزاق، الخطأ سيكون من عبد الرزاق لأن هذا الحديث ليس عن معمر عن الزهري، يعني الخطأ هنا ليس الحديث المتن، ما يريد أحمد بن حنبل رحمه الله المتن وإنما يريد الإسناد عن روايته عن معمر عن الزهري، فإن هؤلاء أخطأوا أو الخطأ يكون من عبد الرزاق نفسه، الخطأ من عبد الرزاق نفسه فرواه عن معمر عن الزهري، وإنما الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، فهذا هو الخطأ الذي أنكره الإمام أحمد. قال وأخرج الحديث البيهقي من الطريقين السابقين إلى أنس وابن حبان كما في الموارد كذلك. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.